اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنهى المصنف رحمه الله البحث عن أخذ الأجرة على الواجبات. هناك متممات للبحث سوف يأتي الكلام عنها. ثم إن هناك أقسام أخرى للأحكام الشرعية مثل الحرام، ما يتعلق به الحرمة. اتضح من خلال النوع الرابع أن أخذ الأجرة على الحرام حرام، بل اتضح في عموم ما بحثناه في المكاسب المحرمة أن أخذ الأجرة على الحرام محرم. في المستحب، في المكروه والمباح لا إشكال في أخذ الأجرة عليهما، مشكلة ما موجودة. لا إشكالية الوجوب ولا إشكالية العبادية ولا إشكالية الإجماع متوفرة في أخذ الأجرة على المباح أو على المكروه، ماكو تنافي. ولكن ينبغي أن يقع البحث مفصلا أيضا عن المستحب. أخذ الأجرة على المستحب، هل هو مباح أم أنه محرم؟ يقول المصنف: ابتداء لا بد أن يتضح أن محل الكلام هو المستحب الذي لو فعله الإنسان الأجير أو العامل سوف يوجد نفع يرجع إلى دافع المال، إلى البادل والمستأجر. هناك منفعة في هذا المستحب، هناك منفعة. هذه المنفعة أيا كانت، دنيوية أو أخروية، هذه المنفعة راجعة إلى، في الأساس قبل أن توجد فكرة الإجارة، هي راجعة للعامل، للأجير. يحصل عليها الأجير، يحصل عليها الإنسان بفعله لهذا المستحب لولا الإجارة. لو كانت هناك إجارة لابد أن نفترض أن هناك منفعة، هذه المنفعة لن تعود إلى الأجير، وإنما ستعود إلى المستأجر الباذل للمال. أو أن هذه المنفعة منفعة مشتركة بين الأجير وبين المستأجر، لابد أن نفترض وجود منفعة. أما لو لم تكن هناك منفعة في هذا المستحب تعود على الباذل والمستأجر، عليك لا توجد عليك منفعة. المنفعة إن وجدت فهي خاصة بالأجير، والمستأجر لا منفعة له، لا يعود نفع إليه. يقول المصنف: هذا واضح بطلان الإجارة عليه، لكن بطلان وبالتالي حرمة أخذ الأجرة، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. الأجرة هنا محرمة والإجارة باطلة، لأن هذه المعاملة سفهية بلحاظ المستأجر وأكل للمال بالباطل بلحاظ الأجير. نحن نريد نوعا من الإجارة ونحوا من أخذ الأجرة من حيث كونها إجارة تامة، لا مشكلة من حيث الشرائط الأخرى. المشكلة فيها من ناحية أخرى، مشكلة العبادية أو ما شابه ذلك. هذه هي المشكلة نريد أن نبحث عنها. كنا نبحث عن مشكلة القربة، عن مشكلة الوجوب في باب الواجب، الآن في باب المستحب نريد أن نبحث عن مشكلة العبادية والندب والطاعة، هل هناك تنافي بينها وبين الإجارة؟ لو ما توجد، لا يوجد تنافي. إذن لابد أن نفترض أن المستحب نحو مستحب، هذا المستحب لولا مسألة العبادية، لولا هذه المسألة، لولا هذه المشكلة، فإن الإجارة صحيحة والأجرة محللة، وهذا هذه الحلية والصحة لا تكون إلا في مورد توجد منفعة تعود على باذل المال، منفعة تعود على باذل المال. هذا محل كلامنا، وبالتالي نريد مستحب من هذا القبيل، نريد مستحبا من هذا القبيل. فالمستحب إما إتيان الأجير به يسقط يسقط وجوبا معينا، أو أن إتيان الأجير به يرجع ثوابا معينا للفاعل للمستأجر للبادل. نريد هكذا مستحبات حينئذ. ما هي القاعدة في المستحب؟ ابتداء المصنف رحمه الله ابتداء يقول: في الحقيقة القاعدة هي بطلان الإجارة في باب المستحبات والسلام. هذه قاعدتنا. القاعدة هي أن الإجارة على المستحب باطلة، والأجرة وأخذ الأجرة في مقابل المستحب يكون محرما، الأخذ يكون حرام. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مركب من مقدمتين، من نقطتين. النقطة الأولى أن عمل المستحب في الخارج حتى أنت تقدر تجيب المستحب خارجا وتحقق المستحب خارجا، لكن بما هو مستحب وبما هو متصف بالاستحباب ذات العمل ما لنا علاقة به. واحد يقدر يقوم يصلي لا بعنوان الاستحباب، يقدر يأتي بالعمرة لا بعنوان أفعال، يقدر الإنسان يحققها، ولكن بما هي مستحبة، بما هي مندوب إليها من قبل الشريعة بوصف كون هذا العمل مستحبا، لا يمكن للإنسان أن يأتي به إلا إذا كان مخلصا، إلا إذا تحقق منه قصد القربة إلى الله تعالى. هذا شرط في الاستحباب. العمل المستحب بوصف كونه مستحب الإنسان لا يمكن أن يحققه خارجا إلا إذا كان مخلصا فيه، يعني قصد القربة به، امتثل من خلاله أمر الله سبحانه وتعالى. ولو لم يقصد الاستحباب فلا عمل مستحب في الخارج. كل اللي جابه هو الصلاة، صلاة يعني ركعات وسجدات، لكن لا استحباب لها. المقربة عليكم السلام، مقربة هذه المقدمة الأولى. عمل المستحب خارجا تحقيقه خارجا يتوقف على الإخلاص والقربة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بمجرد أن يوقع الإنسان إجارة ويأخذ أجرة على عبادة من العبادات، هذا يتنافى مع العبادية، ما يقدر يتنافى مع الإخلاص، يتنافى مع قصد القربة. الإنسان عندما يوقع إجارة على عمل يصير ذاك العمل مستحق للباذل، حينئذ عندما يأتي بالعمل يأتي به لأجل استحقاق الباذل له لهذا العمل. حينئذ هاي المقدمة الثانية، أن من يأتي بالعمل على أساس الإجارة فإنه يأتي بهذا العمل من باب استحقاق المستأجر الباذل له. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: النتيجة لا يمكن أن يجتمع الأمران معا، القربة والإخلاص في هذا المستحب مع إعطاء هذا، مع الإتيان بهذا العمل لأجل استحقاق إنسان آخر باذل مستأجر له، لا ينسجمان، أمراني لا ينسجمان. إذن الإجارة على المستحب بوصف كونه مستحبا باطلة، وأخذ الأجرة عليه محرمون، هاي القاعدة، هذه هي القاعدة. وحينئذ يقع كلامنا في التقسيم. لكي تتضح المسألة لابد أن لا نقتصر على القاعدة، لابد أن نوضح المسألة من خلال الأقسام فيها. فإن المستحب على قسمين. القسم الأول منه ذلك المستحب الذي يتوقف تحققه خارجا على قصد القربة وعلى الإخلاص، لا يمكن أن يتحقق خارجا بعنوان كونه مستحبا إلا مع قصد القربة، إلا على الإخلاص وقصد القربة. ولو أن الإنسان أتى به من دون قصد القربة ومن دون الإخلاص لا يتحقق المستحب خارجه. إذا كان لدينا مستحب من هذا القبيل، طبعا هذا القسم الأول، خلي أكمل القسم الثاني، أذكر تقسيم أول. القسم الثاني هو ذلك المستحب الذي لا يتوقف، الذي لا يتوقف تحققه خارجا على قصد القربة والإخلاص، لا يتوقف تحققه في الخارج على الإخلاص والقربة. حتى لو أن الإنسان جاء بهذا المستحب لأجل غاية أخرى غير القربة وغير الامتثال المتوجه الأمر المتوجه إليه، مع ذلك يصح هذا المستحب خارجه، بوصف كونه مستحبا يقع خارجه. حينئذ تعال معي، القسم الأول المستحب الذي يتوقف تحققه في الخارج على الإخلاص والقربة، هذا القسم يحرم أخذ الأجرة عليه، يحرم أخذ الأجرة عليه وأي بذل آخر وأي عوض آخر، لما ذكرناه قبل قليل في القاعدة. لأن هذا بمجرد أنت تريد، أنت المطلوب منك أن تستأجرت عليه لتوقعه خارجا بعنوان الاستحباب، يعني لابد لك لكي توقعه خارجا بعنوان الاستحباب أن تقصد القربة وتكون مخلصا به، مخلصا في إتيانك إياه. لكنك بمجرد أن أوجدت الإجارة أوجدت المنافي لقصد القربة، أوجدت المنافي لقصد الإخلاص، فإن أخذ الأجرة ينافي الإخلاص والقربة. حينئذ أنت مستأجر على إيقاعه مستحبا، والنفع الذي يصل إلى الإنسان من خلاله لابد أن يكون متوقف على قصد القربة. أنا خلي أعدل، أنا اشتبهت في بيان المقسم. هذا المستحب راح أرجع أبين، راح أذكر شيء واحد والكلام كله يصح. المستحب على قسمين، المستحب على قسمين. القسم الأول يتوقف نفعه الذي يذهب إلى الباذل، يتوقف النفع الذي يذهب إلى الباذل على الإخلاص والقرب فيه، بينما القسم الثاني لا يتوقف نفعه الذي يريده الباذل، يرجوه الباذل، لا يتوقف نفعه الذي يذهب إلى الباذل على قصد الإخلاص والقربة. هذا أنا ما بينته مع الأسف، هذا ما بينته أجدد النظر فيه. لاحظوا يا أخوان أعيده، المستحب هناك نفع، لأن إحنا اشترطنا في النقطة الأولى أن يكون في المستحب حتى يمكن أن يدخل في محل كلامنا، نفع يعود إلى الباذل. هذا النفع الذي يعود، هذه النقطة الأولى، وبعدين قلنا القاعدة تقتضي البطلان للتنافي مع العبادية. حينئذ نأتي لنقول أن المستحب على نحوين، القسم الأول ما كان نفعه الذي يراد منه، يراد ثبوته إلى الباذل متوقفا على الإخلاص في هذا المستحب، والقسم الثاني لا يتوقف نفعه الذي يذهب إلى الباذل على الإخلاص والقربة. فإذا كان النفع متوقفا على الإخلاص يحرم أخذ الأجرة، هذا التقسيم الصحيح، هذا البيان الصحيح، يحرم أخذ الأجر. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان الأجير استؤجر على إيقاع المستحب بوصف كونه مستحبا حتى يحصل الباذل على نفعه. نفع الباذل يتوقف على إيقاع المستحب بعنوان كونه مستحبا، ولا يمكن للباذل ولا يمكن للأجير أن يحقق الاستحباب خارجاً إلا إذا قصد القربة، والقربة قصد القربة يتوقف على، يعني الإخلاص يتوقف على 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 أي شيء، على عدم أخذ الأجرة، يتنافى أخذ الأجرة مع قصد القربة ومع الإخلاص، وحينئذ يحرم أخذ الأجرة لأنه لم يحقق العمل المطلوب منه، فيكون أخذ المال من قبله أكلا للمال بالمال. المصنف يذكر لذلك مثالين، مثال أول ومثال ثاني. المثال الأول، أنت شفت فد واحد طبيت إلى المسجد تريد تصلي، أنت هم وايد حب صلاة الجماعة، قلت له خلنا نصلي جماعة، قال لك أنا خلصت أريد أروح، صليت مفرد وقاعد أروح. قلت له خوب جماعة نحصل ثواب، قال لك لا ما لي خوب قاعد أروح لي. قلت له خوب أنا أعطيك فلوس حتى تصلي جماعة، هاي فلوس هم على أي أساس؟ على أساس الأجرة، في مقابل أن تصلي جماعة وأنا أقتدي بك أعطيك مالا. صلاته الجماعة واجبة لو مستحبة لو مباحة؟ إعادة الصلاة له مستحبة ندبا، واضحة أنها مستحبة. حينئذ هذه الأجرة ستكون مقابل الصلاة المستحبة اللي هي صلاة الجماعة الندبية. ما هو حكم هذه الصلاة؟ يقول المصنف هذا مثال داخل تحت القسم الأول، باعتبار أن النفع الذي يريده الباذل ما هو؟ إيقاع الصلاة الصحيحة بعنوان الاستحباب، هكذا إيقاع صلاة صحيحة من قبل هذا الشخص الذي سوف يصبح إماما حتى يقتدي به، وإيقاع الصلاة صحيحة من قبل الشخص من قبل هذا الإمام إمام الجماعة يتوقف على قصد القربة والإخلاص، وقصد القربة يتنافى مع الإجارة وأخذ الأجرة، حينئذ لا تقع، بما أنه أكو إجارة لا يقع منه قصد القربة والإخلاص، فالصلاة غير صحيحة، فالمنفعة غير واصلة إلى البادل والمستأجر، هنا يحرم أخذ الأجرة من قبل هذا الأجير. مثالها إعادة الصلاة ندبا جماعة، هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي يضربه، إذن خلي أكتب المثال الأول الصلاة إعادة الصلاة جماعة ندبا، هذا المثال الأول. المثال الثاني أن يأتي أن يستأجر الشخص، أنت شفت لك واحد هذا يروح دائما يوم الخميس يزور سيد الشهداء، قلت له انا اريد اعطيك فلوس تروح انت تزور، ما تزورها نيابه عني ابدا، انت تزور نياب، انت تزور بالاصاله، تزور زياره لك انت، تقصد القربة الى الله تعالى بعملك هذا، ولكن ثواب عملك تهديه الي، او ان ثواب عملك تهديه الى روح والدي. تلاحظون كيف؟ إذن الإتيان بعمل مندوب بالأصالة وإهداء ثواب إلى الغير، إذن إهداء الثواب من العبادة المستحبة إلى الغير. طبعا هذه بعد مو نيابة، وإنما هذه أصالة، والأجرة على نفس العمل اللي قاعد أروح به. أنا دا أروح أزور سيد الشهداء عليه السلام في مقام الزيارة عن نفسي قربة، أم أقصد امتثال الأمر المتوجه إلي، بعد أن أخلص العمل أهدي ثوابه إلى روح فلان أو إلى فلان الباذل نفسه. حينئذ تلاحظون هنا الأجرة، وقعت على نفس هذا العمل العبادي المستحب. المصنف يقول هذا المثال داخل تحت القسم الأول، يحرم أخذ الأجرة عليه لأن النفع الذي يبتغيه الباذل المستأجر هذا النفع لا يصل إليه إلا إذا كان العمل المأتي به مستحبا، ولا يقع العمل المأتي به وهو الزيارة مستحبا إلا إذا كان عمله مخلصا عمل الأجير أتى به قرب إلى الله تعالى، وقصد القرب يتنافى مع أخذ الأجرة، فبمجرد أن أخذ الأجرة أوقع الإجارة فإنه لا يمكن أن يتأتى منه قصد القرب، وحينئذ هذا العمل لا يكون عملا صحيحا وعباديا ومستحبا في نفسه، فلا نفع يصل إلى المستأجر. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني ذلك
بل إنما القسم الأول أن هذا قصد القربة هو الذاتي للمستحب، يعني هو سواء طائرة أو ما طائرة هي بعدية مستحبة يأتي به كأنه من ذاتي، يعني أوجد عندك الداعي بس ما معنى أن أخذ من عندك.
هذا جواب شيخي، هذا جواب أنه أنتم هذا قاعد تختارون جواب الداعي إلى الداعي، أن الأجرة لم تقع على العمل، وإنما الأجرة سببت داعيا لقصد القربة، وقصد القربة اللي هو امتثالي أمر الله. أنا ليش قاعد أروح أزور؟ امتثالا لأمر الله تعالى الوارد على ألسنة الطاهرين المعصومين، هذا امتثال أمر. لكن هذا الامتثال ما هو الداعي إليه؟ الأجر. تلاحظون كيف البعض ما يقبل، يقول حتى يتحقق، حتى تتحقق العبادية، حتى يتحقق الـ 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 الاستحباب أو الوجوب، حتى يتحقق الإخلاص، لابد أن تكون السلسلة كلها سلسلة مجانية، قصد القربة موجود في الجميع. حتى لو الداعي بعيد مالي هذا هم يخدش في أصله، لكن هذا جواب، هذا جواب، وبعض المتأخرين هم يلتزمون.
سيد شرط النفع للبعض
من يجي بلي، هذه عرفا شيخي، يعني لابد أن تكون الأجرة على المال، وفي المال
ليش نسميها سفهية؟
لا شوفوا، مرة أنت تتحقق بيع، تحقق إيجار، مرة تودي هدية، الهدية ما نعي، هذا خارج عن محل،
لا هذا خارج البيت،
اكراميه على مود تخلي وليدك يصلي دائما، تقول له انا اعطيك بالشهر كذا، هاي هديه وليدي لك، بس ها اذا تعوف صلاتك هذه ما اقطعها عنه، هذه هديه، وهذه محل تفعل فعل التحريك مو اكثر من هذا، بدل ما الدفعه بايدك الدفعه بايجاد الداعي يعني. لكن مو هيك احنا كلامنا ايجاره وبيع. في الإجارة أنت تعطي مال، دفع المال لابد في مقابل المنفعة، المنفعة لابد أن تكون منفعة قابلة للاستيفاء من قبل المستأجر. تلاحظون كيف؟ وعرفا هذا، عرفا ولغة أن البيع لابد من مال في مقابل مال. طبعا أكو إن شاء الله يجي البعض يناقش في هذا المقدار، والأجرة لابد مال في مقابل منفعة، إذن لابد من عرفا ولغة، ولا هاي بعد مو إجارة، هاي معاملة سفهية، هاي معاملة سفهية. فالواحد يروح يريد يشتري، يقول له هاك السمكة راحت ومشت بالمي، يقول له اشتريت منك هاي السمكة اللي راحت، مرة مو شيء، مرة مثل فد واحد هذا مبلغ قد قليل مو، لكن فد واحد يجي يعطي فد كذا مليون دولار، يقول له أدي اشتري منك هاي العمارة اللي راح الآن يفجرونها يوقعونها للقاع فلشونها لأنها قديمة، المعاملة السفهية والمعاملة السفهية باطلة. تلاحظون كيف؟ فإذا هذا قيد نستفيده من اللغة ومن العرف. أما القسم الثاني المستحب الذي لا يتوقف نفعه، الذي نريد إرجاعه وإعطاءه للباذل، لا يتوقف على الإخلاص، إن هذا شنو حكمه؟ حكمه صحة الإجارة، الإجارة صحيحة. الإشكال الذي منعنا عن صحة الإجارة وعن جواز أخذ الأجرة، هذا الإشكال أو الدليل على بطلان الإجارة وحرمة أخذ الأجرة، هذا الدليل ما يجي في المقام في القسم الثاني، لأن هذا القسم الثاني استحبابه استحباب توصلي مو تعبدي، هذا معنى. لاحظ كيف المصنف يذكر ثلاثة أمثلة. مثال رقم واحد، بناء المساجد، فالواحد يستأجر واحد آخر على أن يبني له مسجدا، حينئذ من حيث الباذل المصلحة واضحة، النفع واضح وهو الثواب، فإن الثواب الذي يرجع إلى البادل لا يتوقف على أن يقصد الأجير القربة في بنائه للمسجد، لا يتوقف على، وبالتالي الإجارة صحيحة لأن هناك نفع راجع إلى الباذل ولا يتوقف هذا الثواب النفع على الإخلاص والقربة. هذا واحد. المثال الثاني إعانة المحتاج أكو فد واحد في المحافظة الفلانية واقع في مخمصة، أنا أستأجر زيد أقول له روح عينه في مقابل هذا العوض عن عملك في هذه الحالة، أكو منفعة راجعة إلى الباذل؟ نعم الثواب. هذه المنفعة الراجعة إلى الباذل لا تتوقف على أن يقصد الأجير العامل القربة والإخلاص، لا تتوقف، لأنه توصلي، ناهم نحكم بالصح. المثال الثالث اللي ذكره المصنف مثال العبادة النيابية، طبعا كلامنا وين؟ بالاستحباب. أن يستأجره على أن يذهب إلى سيد الشهداء في هذه الليلة ليلة الجمعة، ولكن لا بنحو الأصالة، هذاك مثال القسم الأول، وإنما بنحو النيابة عنه أو عن والده، أن يستأجره بهذا النحو النيابة. المصنف رحمه الله يقول هذا المثال هو مالت القسم الثاني أيضا.
سيدنا شنو الفرق بينه وبين القسم
الأول؟ هذاك أصالة، أجر على زيارة سيد الشهداء أصالة عن نفسه، قال له أنت زور ومنتخلص قل ثواب هذا الذي أتيت به إلى فلان. هسه مثل ما أنت تروح تصلي ركعتين في الحضرة، تعطي هاتين الركعتين لمولى الموحد، عندك طريقتين، مرة تقول أصلي ركعتين نيابة قربة إلى الله نيابة عن سيدي ومولاي أمير المؤمنين، ومرة شو تقول؟ تقول أصلي هاتين الركعتين قربة إلى الله وأهدي ثوابهما إلى مولى الموحد. فرق بين الاثنين، بالأول بالقسم الأول كان كلامنا عن الأصالة اللي يهدي ثواب العمل، بالقسم الثاني لا، نفس العمل يجيب نيابة، نفس العمل يأتي به نيابة عن الغير. يقول المصنف هذا مثال راجع للقسم الثاني، هذا المثال راجع للقسم الثاني. في هذا المثال هناك نفع يرجع إلى الغير، الغير إما هو نفس الباذل هناك ثواب يرجع إليه، أو الغير هو الميت، الباذل بذل لهذا الإنسان مالا على أن ينوب عن والده في زيارة الإمام أو في الحج المستحب، هناك نفع راجع للباذل هو الثواب الذي يذهب إلى والده. هذا النافع لا يتوقف على هذا الثواب الذي يحصل عليه الغير، لا يتوقف على أن يقصد الأجير القربة. كيف؟ بالنحو التالي، في الحقيقة يوجد عملان، يوجد شيئان قام بهما الأجير عندما ذهب إلى زيارة نيابة، ذات العمل المستحب اللي هو الزيارة، والنيابة، النيابة أيضا مستحبة، النيابة مندوب إليها، النيابة فيها إحسان للغير، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما أخرج من يحج عن ولده قال الثواب 9 من أقسامه هو للنائب، وواحد من الأقسام هو لولدي إسماعيل رحمه الله. تلاحظون كيف؟ فإذا هناك ثواب، هناك ثواب يصل إلى الأجير. تلاحظون يا إخوان، عندنا أولا أكرر، عندنا عملين، عندنا أمرين، الأمر الأول ذات العمل المستحب اللي هو الزيارة أو الحج المستحب، الثاني النيابة التي هي أيضا عمل قصدي يأتي به المكلف، هذه النيابة مستحب وطاعة مندوبة فهي مستحبة، المكلف يريد يأخذ أجرة على اليمن، ما يريد يأخذ أجرة على اليمن، على نفس المستحب اللي هو الزيارة المستحبة أو الحج المستحب، لأن هذه الأجرة تتنافى مع الإخلاص في ذاك العمل. وإنما الأجرة اللي يأخذها المكلف على نيابته على هذه النيابة، تلاحظون كيف؟ على هذه النيابة اللي هي مستحبة في نفسها. أنت إذا ما تريد تأخذ أجرة على النيابة، أصلاً ماكو أجرة، أنا أريد أروح عن والدي أزور، تلاحظ كيف؟ النيابة مستحبة، النيابة مستحبة وطاعة، أنت فيه إحسان، أنت قدمت بر وإحسان لوالدك بهذه النيابة.
اجتماع شيوخ الثلاثين نقول لك لا يتوقف نفعه على الإخلاص هذا بالنيابة.
أي
شون يعني سيزور نيابة ماكو خلاص مني من طرف
هو هذا أريد أقوله،
هو هذا اللي بحس
تلاحظون كيف؟ فيوجد هو هذا بعدني ما كملت. إذن يوجد يوجد عمل استحبابي وهو الزيارة، ويوجد عمل آخر قصدي وهو النيابة. أنا من أخذت الأجرة ما أخذتها على الزيارة، أنا في الحقيقة ما أخذت أجرة على أن أزور، الأجرة مو للزيارة، الزيارة جبتها بقصد القربة، وإنما أخذت الأجرة للنيابة اللي هي عمل محترم. أنا راح أنوب عن أبيك، أنت تعطيني الأجرة على النيابة، والنيابة هو عمل مستحب لكنه لا يتوقف على الإخلاص نفسا أن أتصل. ولذلك لاحظ لو كان يتوقف على الإخلاص شلون يصير؟ أزور سيدي المولى أبي عبد الله أبا عبد الله الحسين عليه السلام قربة إلى الله، نيابة عن فلان قربة، هذه النيابة أيضا قربة إلى الله، فلا بد أن تقصد القربة مرتين. أبدا، من قال أن القربة أن النيابة أمر قربي؟ النيابة مستحب توصلي، وقد يكون هذا المستحب في نفسه قد يكون واجبا بالإجارة، والأجرة تؤخذ على النيابة هذه. تلاحظ كيف؟ إذن النفع الذي يصل إلى البادل أو غير البادل الميت لا يتوقف على الإخلاص والقربة أبدا، النفع هو الثواب، والثواب يصل إلى الغير البادل أو الميت حتى لو كانت هناك، حتى لو كان الداعي إلى النيابة هو الأجرة الإيجار. تلاحظ كيف؟ طبعا قد تقول أن هذا الأجير عندما يأتي بالعمل بل إيش يقصد يا مولانا؟ ماذا يقصد؟ أي شيء يقصده؟ هل يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه؟ إذن هذا ما راح يجيب نيابة، هذا راح يجيبه بالأصالة عن نفسه، يقع الفعل عن نفسه، هو يأتي بالزيارة يزور امتثالا لقول الإمام الصادق عليكم بزيارة جدي الحسين عليه السلام، وأنا أمتثل هذا الأمر توجه إلى كل المكلفين، واحد منهم أنا، فأمتثل الأمر المتوجه إلي. حينئذ هذا مو نيابة، هذه أصالة، وهذا تخرج عن مثال. إذن ماذا يقصد؟ إذا كنت تقصد أنك تأتي بهذا العمل وهو الزيارة امتثالا للأمر الاستحبابي المتوجه إلى المنوب عنه، أكو واحد يمتثل أمر توجه إلى غيره؟ ما ترهم القصة، ما تقعد عدل. أنت في باب النيابة ماذا تقصد؟ تقصد الامتثال، امتثال الأمر المتوجه إليك، التقرب بما توجه إليك من الأمر، هذا معناه أصالة. إذا تقصد امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه هذا لا معنى له. إذن كيف نحقق التقرب؟ الجواب المصنف هنا يذكر لنا عبارة تجيب عن هذا السؤال، وهو أن قصد التقرب يحصل بالنحو التالي، أن الإنسان الأجير ينزل نفسه منزلة المنوب عنه، وبمجرد أن ينزل نفسه منزلة المنوب عنه ويعتبر نفسه يتقمص بدن ولباس ويتقمص روح المنوب عنه، ويعتبر نفسه أنه هو المنوب عنه، أنه هو الباذل أو هو الميت، حينئذ يقصد التقرب إلى الله بهذا الأمر المتوجه إلى إليه هو يعني اللي المنوب عنه، وهو المنوب عنه صار بالتنزيل، فيتقرب إلى الله بامتثال الأمر المتوجه إليه هو المنوب عنه، هو صار المنوب عنه. تلاحظ كيف؟ فيقصد التقرب. فالنفع الذي نريده، النفع الذي نريد أن نوصله إلى الباذل يصل إلى الباذل حتى مع وجود هاي الأجرة، لأن هاي الأجرة تدري وين صارت؟ هاي الأجرة راحت على التقمص والتلبس بهذا المقدار، على النيابة، أن ينزل نفسه منزلة المنوب عنه ثم يقصد القربة والإخلاص. ترى الأجرة ما صارت على قصد القربة، والأجرة ما صارت على الزيارة المستحبة أبدا، على النيابة والتنزل والتقمص وارتداء ثياب المنوب عنه، هذه هي الأجرة ولا ضير في ذلك. ما هو الإشكال في ذلك؟ لا إشكال في ذلك.
سيدنا هذا المثال ما يجي يعني بالأصالة في المثال الأول؟
لا، هذا ما يجي بالأصالة. ليش ما يجي بالأصالة؟ لأنه أنا قاعد أعطيك المال، هاي الأجرة، على أن تفعل شنو؟ أن تزور أنت. لاحظ، إيش ما صارت؟ ما صارت على أن تأتي بالعمل هذا قربة إلى الله تعالى لنفسك امتثالا للأمر المتوجه إليك.
وين قصد سيدنا؟
هو لا، بعد ما راح يقصد النيابة. النيابة رأسا، بس تقول نيابة راح تجي للمثال، راح ينتقل للقسم الثاني. فإذا انتهيت اهدي الثواب والعمل لي، هذا الإخلاص انتفى بعد، الإخلاص راح. تلاحظون كيف؟ هذا هو المثال الثالث. هذا هو المثال الثالث. تلاحظون يا إخوة؟
تقمص منين جاب يا سيدي؟
هذا رؤية المصنف. الآخر الآن المصنف حصر النيابة وطريقة التقرب إلى الله من قبل النائب بهذه الطريقة، التنزل والتقمص. والآخرون عندهم جواب آخر، ما يقبلون، البعض ما يقبل التقمص، ما يقبل التنزل. طبعا إذا وافق المصنف على التقمص والتنزل، بعض النتائج اللي انتهى إليها هم كنت تنقلب. يعني
أقول هو الدليل شنو؟
تحليلية بعد. أنا بالنيابة ثبت عندي جواز النيابة في هذه الموارد، حينئذ كيف أفسر النيابة التي هي تامة شرعا؟ أريد التوجيه إلها، أنا أوجهها بهذه الطريقة. إذا عندك إشكال عليها، بل أنا أقبل أتراجع لأنه تبعا لهذا الإشكال. قال قدس سره، وأما المستحب، لاحظ النقطة الأولى التي ذكرها المصنف، ما هو المستحب الذي يدخل تحت كلامنا في مورد خلافنا وكلامنا؟ والمراد منه من المستحب اللي قاعد نبحث عنه ما كان له نفع، هذا النافع قابل لأن يرجع إلى المستأجر الباذل لتصح الإجارة من هذه الجهة، وأما إذا ما بنفع يرجع إلى الباذل فالإجارة لا تصح من جهة عدم وجود نفع يرجع إلى الباذل، حينئذ سيكون البطلان من جهة السفاهة وأكل المال بالباطل. إحنا ما نريد هذا، إحنا ما نريد هذا، نريد بطلان من جهة العبادية والندب هكذا. وأما المستحب فهو بوصف القاعدة، فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذه الفتوى مالتنا، دليلها النقطة الأولى، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج، هذا الفعل المستحب، هذا الفعل الذي يأتي به، لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص والقربة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الذي، هذا الإخلاص صفته أنه الذي ينافيه الإتيان الفعلي، ينافي هذا الإخلاص إتيان الفعلي. لماذا ينافيه إتيان الفعل؟ لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب. لأن ليش الإخلاص ليش إتيان الفعل يتنافى مع الإخلاص؟ لأنه الإنسان إذا أتى بالفعل امتثالا للإجارة، هذا معناه قاعد يأتي بالفعل من باب استحقاق الغير له، وهذا ما ينسجم مع القربة والإخلاص. الذي ينافيه، ينافي الإخلاص اتيان الفعل لاجل استحقاق المستاجر، ياتي بالفعل هذا لاستحقاق جار ومجرور متعلق باتيان، اتيانه للفعل من باب استئجار المستاجر اياه، استحقاق المستاجر اياه كما تقدم في الواجب. وحينئذ اذا اتضحت هذه القاعده يحرم اخذ الاجره على المستحب، لانه لا يوجد في الخارج بوصف الاستحباب الا مع الاخلاص، والاخلاص يتنافى مع الأجرة والاستئجار. فإن القسم الأول، فإن كان حصول النفع المذكور منه يعني من المستحب متوقفا على نية القربة والإخلاص لم يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز. هذا له مثالان. المثال الأول، كما إذا استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، هنا هذا داخل في مثالنا. ليش؟ لأن المفروض هنا يحرم أخذ الأجرة، لأن المفروض بعد الإجارة، بعد أن أوقع الإجارة، عدم تحقق الإخلاص من قبل الأجير العامل اللي أخذ المال اللي راح يصير إمام بالجماعة، عدم تحقق الإخلاص منه لأن الأجرة اللي أخذها تنافى مع الإخلاص والقربة. والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص، ما هو المفروض؟ عدم حصول نفع منه من هذا العمل عائدا إلى المستأجر إلى الباذل، لأنه حتى يتحقق نفع لازم تكون الصلاة صحيحة حتى أكون منفع حتى صح صلاة الجماعة، ومع الإجارة لا إخلاص فلا نفع فلا صحة فلا منفع. وما يخرج بالإجارة يعني بسبب الإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به بالعمل لم يجوز الاستئجار عليه، كما هو واضح في مثالنا هذا الأول. مثال الثاني، ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة لا نيابة. هذا هو الفرق بين هذا المثال ومثال القسم الثاني، أصالة وإهداء ثوابها، الاستحياء إهدائي معطوفة على العبادة، وإهدائي ثوابها إلى المستأجر، نعم يحرم أخذ الأجرة على هذا العمل. فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي على الإجارة. الباذل، فإن ثبوت الثواب للعامل، يا عامل أجير، وهو ايش قال له؟ قال له انت جيب العباده اصاله عن نفسك، جيب الزياره اصاله عن نفسك، راح يصير لك ثواب، هذا الثواب انت تعطيني اياه تملكني اياه، تبيع علي بهذا المقدار من الفلوس. حينئذ نقول هذا الثواب يثبت للعامل والاجير، لولا ما يثبت، لا يثبت مع وجود الاجاره حتى يملكه لاحقا للباذل. فان ثبوت الثواب للعامل الاجير حتى بعد ذلك يملكه للباذل المستأجر موقوف على قصد الإخلاص من قبل الأجير، وهذا الإخلاص منفي منتفي مع الإجارة. هذا المثال الثاني خلص. القسم الثاني، وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه، جاز الاستئجار وجاز أخذ الأجرة. ثلاث أمثلة. المثال الأول بناء كبناء المساجد، والثاني وإعانة المحاويج، راح يوضح. المثال الأول توضيحه، فإن من بنى لغيره مسجدا، لغيره هو الباذل، مسجدا عاد إلى الغير، إلى ذلك الغير الباذل، نفع بناء المسجد، ما هو النفع شيخي؟ قال وهو ثوابه، ثواب بناء المسجد، حتى هاي الواو وصلية، حتى وإن لم يقصد البناء من عمله هذا البناء إلا أخذ الأجرة، مع ذلك أكو ثواب يرجع إلى الباذل. المثال الثاني توضيحه، وكذا من استأجر غيره هو الأجير لإعانة المحاويج، جمع محتاج، هذا الجمع على خلاف القياس، على غير القياس، يكون يقاس بالمحتاجين، جمع مذكر سالم، لكن هذا الجمع التكسير يعني على وزن فواعيل متام، هذا خلاف القياس، خلاف القياس. فواعيل ما عندنا، يعني فواعيل ما عندنا منتهي الجموع على وجه مفاعل، بل مثل مساجد منتهي الجموع، بل مو مسموع هذا، هذا مسموع من لغة العرب. وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي، شنو معنى الإعانة؟ يعني المشي في حوائجهم، يقضي حوائجهم، وكذا يعني يعني يجوز أخذ الأجرة. لماذا يجوز أخذ الأجرة؟ فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر. يقصد الأجرة مو مشكلة، أكو منفعة وهي الثواب، لكن هذا الثواب يروح لمن؟ للبادل المستأجر. ومن هذا القبيل مثال، هذا المثال الثالث إن شاء الله أطبقه وأكمل المطلب مالته في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.